وجعله مثابة للناس وأمنا. قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. أما الله جل شأنه فإنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يبني الكعبة المشرفة في البلد الأمين لتكون قبلة للناس يستقبلونها في صلاتهم ودعائهم ويحجون إليها ويطوفون حولها. وأكرمه بالمكان الذي يقيم بناءها عليه بما شاء من الأمارات والعلامات. فذهب إبراهيم من الشام إلى مكة المكرمة حيث يقيم ابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام. فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بولده والوالد بوالده. ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرك بأمر قال فاصنع ما أمرك ربك قال وتعينني قال وأعينك قال فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا. فأشار إلى أسمة مرتفعة على ما حولها. فعند ذلك بدأ يرفعان القواعد من البيت. فجعل إسماعيل يبني بالحجارة وإبراهيم يبني. حتى إذا ارتفع البناء وضعف الشيخ عن رفع الحجارة جاءه إسماعيل بحجر المسمى بالمقام يوم. فوضعه له ليقوم عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله بالحجارة وهما يقولان: ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم. فاستجاب الله دعاءهما وأراهما المناسك وأمر إبراهيم أن يؤذن للناس بالحج ليجدوا حجاجا إلى بيت الله الحرام رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وكما عهد الله إلى إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام ببناء البيت أمرهما أن يطهرا من كل رجس حسي معنوي وحسي فيبنياه خالصا لوجهه الكريم ويجنباه الأصنام وعبادتها والأشام والاستقدام بها وكل شاربة من شوائب الشرك بالله ويكوناه من الأوساخ والأقدار ومن رجال الكفار ومن الضجيج وأرض الأصوات ومن كل ما تأباه النفوس الطاهرة والفطر السليمة تحكوما لحرمات الله وليكون أدعى لإخلاص القائمين به والعابدين به والمصلين إليه وأجمع لقلوبهم على عبادة الله وحده ولدائهم إليه دون سواه. وقد اتفق العلماء على ان الكعبه كرمها الله اول بيت وضع للناس في الارض للعباده لقوله تعالى: ان اول بيت وضع للناس للذي ببكه مباركا. وفي حديث ابي ذر قلت يا رسول الله اي مسجد وضع اول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم اي؟ قال: المسجد الاقصى. واختلفوا في اول من بناها فذكر ابن كثير عن ابي جعفر الباكر ان اول من بناها الملائكه كتب اهل الكتاب وانهما لا يصدق ولا يكذب ولا يعتمد عليها بمجردها. واما اذا صح حديث في ذلك فعلى العين والراس انتهى. ومع ذلك فان هذا الاختلاف مما لا تنبني عليه فائده في شعائر الحج ولا في احكام مناسك. فلا ينبغي شغل البال ولا قطع الوقت في مثل ذلك، وانما ينبغي الوقوف عند ظاهر ما ثبت في الكتاب والسنه من ان اول من بناها ووضع قواعدها بامر الله ابراهيم وابنه اسماعيل عليهما الصلاه والسلام. ومن بين مزايا من بيت الحرام مزايا كثيره، فقد جعله الله مباركا كثيرا للخير في الدنيا والدين، فيضاعف ثواب الاعمال الصالحات فيه سبحانه وتعالى. فالصلاه فيه بمئه الف صلاه فيما سواه، وخص الوقوف بالوفود اليه للحج والعمره، وتعرف النفوس الطيبه وهي به عن البلايا والفواحش اكثر مما لو كانت في غير الحاجه معرفة الله وتعظيما للقرآن. واستجاب سبحانه وتعالى دعوة خليله إبراهيم فيه، فجعل أفئدة من الناس كثيرة تهوي إلى ذريته في الحرم، ورزقهم من الطيبات، وقرر أن تتبع إليه ثمرات كل شيء برحمة لدنه وفضلا منه ورحمة بسكان بلده الحرام ومن يهده إليه، وبارك لهم في طعامهم وشرابهم، فبعث فيهم رسولا منهم إلى الناس كافة، وختم بهم نبيين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم. وجعل في البيت الحرام آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، فمن دخله معظما له وحفظه محتسبا وأحسى المناسك كما شرح الله كان آمنا من عذاب الله. لقوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه. وقوله: الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. وايضا من دخله كان امنا من التشفي والانتقام منه ومن القتل والقتال، كما كان معهودا عند العرب مع من اناب الى الحرم من تركها لحق يكون لها عليه. فهل كان الرجل يلقى فيه من له عنده سخط فلا يسعره له. اللهم الا في اقامته ولاة الأمور للحج، وفيما لو اعتدى ظالم على حرمات الحرم فبدأ القتال فيه فيقاتل. قال تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فالحرمت الشريعة الصيد فيه وأن تقطع أشجاره وأن يبتلى على إذا استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم بشدة حاجة الناس إليه. هذا وفي بيان مزايا هذا البيت، وأنه أول بيت وضع للناس في الأرض للعبادة فيه والحج إليه والاستقبال فيه الصلاة، وأن الذي بناه لذلك إبراهيم الخليل بأمر الله، في ذلك توبيخ واستنكار على من استنكر من اهل الكتابين اليهود والنصارى ان يحج اليه او ان يرضى به خدمه له يستقبلها في صلاته ودعائه لربه سبحانه، لا عن شيء سوى الهنه والعصبيه المنكوبه والحميه الجاهليه، مع انهم يعتقدون فضيله ابراهيم عليه الصلاه والسلام. ويعلمون انه انما بنى هذا البيت للحج اليه والعباده فيه والصلاه اليه، ثم لا يفعلون شيئا من ذلك، فكيف يزعمون انهم اولى بابراهيم وانهم مقتدون به وعلى من ذكر ويفعلون ما شرع الله له. وبهذا من التوحيد وتعظيم حرمات الله وشعائر بيته الحرام وبين ما بين قولهم وعملهم من اختلاف واضح وتناقض خاطئ. ولما صار الامد على الكعبه وصار بنيانها هرما مرتفعا قدر القامه هدمتها قريش وانتهوا من بنائها. وكان ذلك قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنين. فجسدوها وجعلوا لكل جماعه منهم قسما كثيرا. ولما رأى البنيان موضع الحجر الاسود اختصموا ايهم يضع الحجر الاسود موضعه حتى كاد تكون بينهم حرب وقتال. ثم احتكموا الى اول داخل من ذلك حكم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اول داخل. قالوا هذا الامين رضينا به حكما فقال هلم توبه. فوضع الحجر الاسود عليه بيده ثم قال ان تاخذ كل قبيله بناحيه من الثوب. فرفعوا حتى اذا بلغوا به موضعه وضعه في رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم اتموا بناء الكعبه. غير انهم قد صارت بهم النفقه فدخلوا بها قليلا عن قبائل ابراهيم من ثلاثه جوانب. وقالوا بها من الشمال المقدار المعروف اليوم الهجري المعروف. فلم تزل على بناء قريش حتى احترقت في اول اماره بن زبير. فنظرها فبناها على قواعد ابراهيم فادخل فيها السجن وجعل لها بابا شرقيا وبابا غربيا ملتقيا بالارض تحقيقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشه رضي الله عنها: لولا ان قومك حديث وعهد بكفر لهدمت الكعبه وبنيتها على قواعد ابراهيم وجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا والقصت ام الارض. ولم تزل كذلك ايام امارته حتى قتله الحجاج فرجع الى ما كانت عليه من بناء قريش في الجاهليه الابعث في ملك بن مروان. ولما كانت دوله بني العباس وتولى هارون الرشيد سال مالك بن انس عن هدم الكعبه وردها الى ما فعله ابن الزبير فقال له مالك: يا امير المؤمنين لا تجعل كعبه الله لؤما عبثا للملوك لا يشاء احد أن يهدمها إلا هدمها. فترك ذلك الرشيد ثم لقيت على ذلك إلى وقتنا الحاضر والمر الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. مواقيت الحج. ذكر الله سبحانه مواقيت الحج الزمانية في قوله: الحج أشهر معلومات. ومعناه أشهر الحج أشهر معلومات من لدن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. واستمر شرع الحج فيها حتى أقر ذلك في شريعة خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. ويبدأ بأول ليلة من شوال باتفاق العلماء وتنتهي بآخر يوم من الحجة كما هو المتبادر من ظاهر الآية لأن أقل الجمع ثلاثة. وتنتهي بفجر يوم النحر لأنه لا يصح الإحرام للحج بعده ولأن الحج عرفة وحمض الوقوف بها بطلوع الحج. وتنتهي بالعاشر من ذي الحجة لوقوع طواف الإفاضة في إرازة وهو ركن من اركان الحج. او تنتهي باخر ايام التشريق لوقوع الطواف ورمي الجمال في هذه الايام. هذه اقوال لائمه الفقهاء وصادر الايه يؤيد الاول منها. كما ان هذه الايه تعتبر تفصيلا وبيانا لقوله تعالى: يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج. وكانت السنة العملية مبينة لهذه الآية مقيدة لها ببعض الشهور بالنسبة للحج. فليست أشهر العام كل إذا حديث قبل الوقت الذي حجد لها الشريعة. ولهذا قال جماعة من العلماء وقال الشافعي يصح الإحرام به قبله لكنه ينعقد عمره، وقال جمهور العلماء يصح وينعقد حجا لقوله تعالى إن أهلتكم هي مواقيت للناس، غير أنه لا يكون كاملا لمخالفته للسنة. وعندما كان فإنه ينبغي للمسلم أن يتحرى الضوار في عبادته وأن يؤديها على وجه الكمال احتياطا لدينه وغراءة لهمته. ثم حذر سبحانه حجاج بيته الحرام من الآفات التي قد تطلق أعمالهم فتذهب بأجورهم وثوابهم، فقال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فعلى من أحرم بالحج وعقد عليه نيته ولبى لله به أن يكون بيانه ويقف جوارحه عما يفسد عليه حجه أو ينقص أجره من الرفث والفسوق والجدال في الحج. أما الرفث فالجماع وزواجه، وقص القول والكلام مما يدور حول الجماع ووسائله. ولذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم ان يخطب المحرم امراه لنفسه او لغيره، وان يتولى عقد نكاح لنفسه او لغيره خطاما له عن شهوه فرجه مده ادائه هذا النسك العظيم، حتى يتوفر قلبه على هذه العباده وتتفتع بها روحه فيجد لذتها وجميل اثرها. اما الفسوق فجميع المعاصي التي تخرج عن حظيره قداسه الروح وطهاره النفس ومكارم الاخلاق من الرياء والنفس لغير الله وحس الشيء الى غير ذلك مما حرمه الله جل شانه على المسلمين عامه او على حجاج بيته الحرام خاصه. اما الجدال بالحج فهو كلمة جامعة، فيدخل فيه تحريم الجدال في وقت الحج بعد أن قضى الله على نفسه الجاهلية وتغييرها مواضع الشهور. وحضر النبي صلى الله عليه وسلم لأن الجمال قد اختبر كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، فحد بذلك الحج إلى ميقاته. ويدخل فيه تحريم الجدال ويدخل فيه تحريم الجدال في موضع الحج بعد أن ذكر الله ذلك في قوله فإذا أقمتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وعمله أن الوقوف إنما يكون بعرفة يوم التاسع من ذي الحجة وبعد ليلة العاشر، ثم المبيت بالمزدلفة. ويدخل فيه أيضا تحريم الجدال في سائر أحكام الحج وغيره إذا جاوز حتى إلى البلد بالخصومة وعرض الباحثين إلى العنة وسوء الأدب في المناظرة. أما ما كان لإظهار الحق والوصول إلى الطواف مع رعاية الآداب وحقوق الأخوة الإسلامية فهو من الجبال التي هي أحسن، وقد أمر الله به في قوله وجادلهم بالتي هي أحسن. وأما في ذلك فلم يخص حالا دون حال، فمثل هذا ليس جائزا فحسب، بل هو واجب أو مندوب إليه قياما في البلاد وإحقاقا بالحق وإبطالا بالباطل. يا حجاج بيت الله الحرام، إن مثل العبادات كمثل الأشجار والزروع والثمار، لها آفات تفسدها أو تذهب بآثارها وفوائدها، فقد تعكس نتائجها، فتسوء عاقبة من جهلوا أنفسهم فيها وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كما أن الزرع والأشجار والثمار آفات تقضي عليها أو تذهب ببهائها وجمالها وتعكس آمال الزراع والغائب كوارثين، وتورثهم حسرة وندامة على ما فرطوا في صيانة زروعهم وحسساعة منزلهم. فعلى انه ما من عمل خير يكسبونه الا قد احاط به علما وسيجزيهم عليه جزاء رب كريم لحد خشع له قلبه فاسلم وجهه اليه. وقد كان جماعه من الصحابه رضوان الله عليهم يحجون لغير الله ويقولون نحن المتوكلون، فامرهم الله ان يتزوجوا لحجهم بما في ذلك من صيانه ماء الوجه وانفتح المسألة مع عدم منافاته للتوكل على الله، وبين لهم ان حاجتهم الى التزوج للدار الاخره من تقوى الله اشد، وانه خير وارقى لما فيه من السعاده الابديه. فقال تعالى: وتزوجوا فان خير الدار التقوى واتقون يا اولي الالباب. وحق الخطاب ذوي الالباب لرجاحه عقولهم وصفاء قلوبهم وارواحهم من دواء الاهواء ونزوات الشهوات التي تستهوي نفوسهم وتكسر اعمالهم وتميل بهم عن الجاده والطريق المستقيم. وتحرر الطائفه الاخرى من الصحابه من الاتجار وكسب المال بالكرام من موسم الحج، لما علموا انهم قريب اهل الجاهليه، فكرهوا ذلك وتاسفوا به وخافوا ان يتنافى مع حجهم ويذهب لاجلهم. فانزل الله قوله: ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال: كان الركاب والمجنه والمجال أسواق الجاهلية، فتأثروا أن يستجروا، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في موسم الحج. انتهى. فأباح للتجنيد فيه الحرام للتجارة والشراء وسائر أسباب كسب الحياة، وجمع لهم بين التزود للزادين زاد الدنيا وزاد الآخرة. خيرا منه ورحمة. فأرشدهم إلى أن يجعلوا إيمانهم في تعليمهم وتزكيهم التوكل على الله والركون إليه وحده لا إلى الأسباب العادية، فإن إليه مقاليد الأمور، فليبتغوا الرزق من ربهم ووليه نعمتهم وحده لا إله إلا هو سبحانه، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى، وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة. قال الله تعالى: فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم فإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أجيبوا من حيث أقام الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. أخذتم من عرفات فقعتم مسرعين المسلمين إلى المزدلفة. المشعر الحرام والمزدلفة كلها سميت بذلك لأنها داخل الحرم، ويطلق المشعر الحرام أيضا على جبل خزة وهو من المزدلفة، وقد وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: وقفت هنا وجمع أي المزدلفة كلها موقف. من حيث أقام الناس، المراد بالناس هنا إبراهيم الخليل أو إمام المسلمين أو العرب ما على قريشا. وشاء أن قريشا غيرت العمل في مواقف الحج عما كان عليه في شريعة إبراهيم الخليل عليه السلام. فمن ذلك أنهم كانوا يقفون بالمزدلفة دون عرفة ويقولون: نحن أهل الله في بلده وقفان بيته الحرام. وكان سائر العرب وجمهورهم يقفون بعرفة ثم يفيضون منها إلى المزدلفة. فلما جاء استخدام أمر الله جل شأنه حجاج بيته الحرام أن يقفوا بعرفات ثم يدفعوا منها إلى المزدلفة ليذكروا الله بها عند المشعر الحرام. روى البخاري في صحيحه من طريق عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وفي ولذلك يقال لما كان من تهجير اهل الجاهلية وتبديلهم بالمناسك ووضعهم على تلاعبهم فيها واحتياجهم على ابراهيم عليه السلام ورجوعهم الى الله بالعباده ان العبادات التوقيفية وان الاعتماد في اصل العمل بها وفي صفتها على الوحي من الله لا على اراء الناس وما تهواه نفوسهم. وحكم الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما يشتغل. وفي هاتين الايتين اثبات لرفض الوقوف بعرفه والنزول بالمزدلفه وتكريمها وبيان لتفضيل الوقوف بهما فيهما اكمال بالنسبه لزمن كل منهما وتفصيله وعن يتعبد به الحجاج فيهما وبيان صفته. وهذا هو الشأن في القرآن ينزل الله فيه أصول الأحكام في الإيمان والعبادات والمعاملات كقوله وتصرفوا من بيت العتيق وقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقوله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما وقوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقوله وأحل الله البيع وحرم الربا وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام بالبلاغ والبيان. قال تعالى وأنزلنا ليس الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وعمله زمنهما وما يفعل فيهما من عبادة وذكر وشرح المناسك في خطبه في حجة الوداع وقال لأصحابه خذوا عني مناسككم. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم مكث بعد أن صلى بها فجر اليوم التاسع حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة. أشار صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش في أنه سيقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأزاد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فشد القبة فاضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زارت الشمس أمر بنصر فضوان فرسلت له فأتى حكم الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا كل شيء من أمر الجاهلية أعتقد أنه مرفوع. وذكر نصائح ومصائح كثيرة ثم أذن المؤذن ثم أقام فصلى الظهر للناس ركعتين ثم أقام وصلى العصر للناس ركعتين فحصرهما وجمع بينهما جمع تقديم ولم يصل بينهما شيئا من النافلة. ثم ركب صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فوقف عند صخرات إلى جانب الجبل المعروف يوم الجبل الرحمة ولم يفعل الجبل ولم يصل نافلة بعرفات ولم يصل يومها وقال وقفت هنا وعرفة كلها موقف. ثم استقبل القبلة وأخذ يذكر الله تلبية وتسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا ولم يزل على ذلك حتى غربت الشمس. وحين يصلي المغرب بعرفة أصاب إلى المزدلفة وأخذ الإمام راحلته فإذا رجل مزدلفة
الحرام في هذه الآية الأولى، أما الغروب على الصفة التي هداهم إليها في
هذا. قال الله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله فيذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. حشركم ملائكتكم إن فعلتم من فذلك من شعائر الحج وفرقتم من أعمالكم كلها. ما له في الآخرة من خلاق، ما له فيها من حظ ولا نصيب من الخير والسعادة. الحسنة في الدنيا كلمة جامعة تشمل كل ما يتبع به المؤمن في الدنيا وما كان أغنى له على السعادة في أخرى. الحسنة في الآخرة كل خير يوم القيامة من تهليل الجنة وأمن من الخير في الموت وتكفير الإنسان وغير ذلك. جليل وعروف عن جماعة من الخلق أن أهل الجاهلية كانوا يقومون بالموت فيقول الرجل منهم كان أبي يفعل ويحمل الحمالات ويحمل الثياب ليس لهم ذكر غير فعال بعد. فأنزل الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قوله: فاذكروا الله فذكركم آباءكم أو حسب الإسراء. فمعنى الآية على هذا أن الله تعالى أمر حجاج بيته بالحرام إذا انصرفوا من أداء أعمال الحج من وقوف بالمشاعر وطواف بالبيت وكأس بالهدي وعمل بالجمال وغير ذلك، أن يذكروه سبحانه ذكرى رضوان وجدا وأن يثنوا عليه ما هو أهله كذكرهم مآخر آبائهم وما كان لهم من الكرم والنجدة في إطعام الطعام وتحمل الحمالات والثياب أو أشد ذكرا. فإنه جل شأنه هو الذي أحسن لهم لآبائهم فأهدى إليهم الخير والمعروف وأقبل عليهم نعمه ظاهرة وباطنة وجعلهم على مكارم الأخلاق ومحاسن الخلال إن كان مصابته ورد الخير كله إليه سبحانه. وتصريح شؤون العباد كلها بيده ما يصلح وما يصلح الله منا من رحمة فلا ممسك لها ولا يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. سبحانه لا مانع لما اعطى ولا معطي لما منع وهو على كل شيء قدير. فكان جل شانه اولى ان يذكره حجاج بيته الحرام وان يعزلوا محابه وان يشعروا قلوبهم محبته وعظمته اكثر من هذا ليزدادوا ايمانا الى ايمانهم وليكون ذلك منهم امتدادا لجنس اركان الحج واتقانا على اثاره في القلوب واحياء الاكراه في النفوس وليقضى به على العادات الجاهليه وما فيها من التعالي والاماميه واثاره الطاعات والاحقاد والعداوه والبغضاء وغير ذلك من مسارات الخلاف والنزاع. وما يبعد ان يقال ان الانسان اذا سافر احس بوحده الغربه ووحده الوحده فذكر له ذكر حنين اليهم وحاجه الى الجنس بهم ورغبه في القوه والمنعه لوجوده بين ارجلهم. وان ذلك لا يزداد اذا انتهى المسافرون من اعمالهم. فامر الله سبحانه حجاج بيته إذا هم أمروا من حجهم وتمكن منهم الحنين إلى أهليهم وحلقت عليهم الرغبة بالعودة إليهم أن يذكروه سبحانه ذكر أنس به ولده إلى ثمره وهناك ورغبة فيما عنده أكثر من ذكرهم لآبائهم. فإن الأنس به أعظم من كل حافظ الآن على هذا اذكر الله تعالى عند أمامكم عذاب كل منسك من المناسك لما شرع الله عنده من الأذكار كالتلبية عند الأقارب وبعد والتكبير عند رأي الجماعة والتسمية عند الذبح والحجاج. ثم بين تعالى اختلاف أحوال الناس وتباعدهم وأن دعوهم شتى فمنهم من الدنيا أكبر وأكثر علما وخير مرتبه فهو لا يعمل إلاها حتى إنه ليشتريها بعمل الآخرة ولا يفرط لسانه في دعاء ربه إلا بقدر مسافها فحذر الله سيئات فيها سكارى جزاء مساءً بسوء من يده وانحراف قلبه وحرف في الآخرة من حرص ولا عزيز وذلك هو الخسران المبين. قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها